وعن أم سلمة مقدم حديث أم سلمة حتى يتم الكلام على عورة المرأة في الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو القميص الذي يسميه الناس اليوم الثوب. في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصح لأن الأئمة وقفة. هذا الحديث في ضعف من رواية أم محمد ابن زيد، هذه مجهولة. فالحديث في ضعف سواء كان مرفوعا أو موقوفا. فنقول بالنسبة لليدين لم يرد في تغطيتهما شيء فيما أعلم، وبالنسبة للقدمين فالحديث فيه ضعف. وذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب على المرأة أن تغطي اليدين والقدمين في الصلاة، لكن يقول إن صلت بدرع طويل ثوب طويل يغطي الظهور فهذا أفضل، ولو كان الحديث في شيء من الضعف. هذا باب الاحتياط والأفضلية، لا على سبيل الوجوب أن الحديث ضعيف، لكن نقول على سبيل الاستحباب فهو أفضل. وإذا سجدت وظهرت بطون الأقدام فلا حرج، حتى لو صححنا الحديث فإن فيه تغطية الظهور فقط، ومعلوم أن إذا سجدت ظهرت البطون فلم يأمرها بتغطية القدمين كاملتين، إنما في الحديث لو صح فيه تغطية الظهور. فنقول إذا صلت بثوب طويل فهو أفضل، ولو صلت ثوب قصير والقدمان ظاهران فلا حرج، صلاته صحيحة. وأما اليدان فلا نعلم أنه ورد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي يداها مكشوفة لا حرج. وأما القدمان كما سنة الأفضل أن تغطي الظهور على سبيل الاستحباب، وإذا سجدت ظهرت البطون فلا حرج. أما قول الفقهاء والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا في نظر. القدمان حديث ضعيف، واليدان لا يعرف في شيء، هذا اجتهاد وليس عليه دليل. بالنسبة لليدين والقدمان الحديث فيه ضعيف، لأن يجب عليها أن تغطي الرأس، الرأس شعر الصدر النحر الرقبة، تغطي هذا وتصلي ولو ظهرت اليدان والقدمان، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما سبق، أنها تغطي كل شيء من أجل عورة النظر. وعن جابر رضي الله عنه، يعني الآن الكلام على عورة الرجل في الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه. هذا تفسير الالتحاف، فخالف بين طرفيه يعني يجعل اليمين على اليسار والعكس، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن عورة رجل الصلاة تنقسم إلى قسمين: عورة شرط ويتغطية ما بين السرة والركبة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان ضيقا فاتزر به. والأزرة تغطي ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل التي هي شرط لصحة الصلاة. وأما تغطية المنكبين ففيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال: منهم من قال إنها شرط، هذا قول ضعيف، منهم من قال إنها سنة، هذان قولان متقابلان شرط سنة، والقول الثالث هو الوسط أنها واجبة وليست شرطا. وهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، يروى عنه قال إنها شرط، ويروى عنه قال إنها واجبة، هذا أقرب الأقوال. ذهب كثير من العلماء إلى أنها سنة، لكن أقرب الأقوال أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بدون التغطية: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا لفظ، اللفظ الثاني ليس على عاتقه، واللفظ بمعنى واحد، عاتقيه الواضح، وعاتقه مفرد مضاف فيعم، فلا بد من تغطية العاتقين جميعا ولا يكفي تغطية واحد. إذن هذا نهي لا يصلين، فيجب عليه أن يستر عاتقيه إذا كان قادرا، أما إذا لم يجد إلا ثوبا صغيرا لا يكفي أن يجعله على عاتقيه ويتعدى الركبتين، فإنه يشد على وسطه يتزر به يستر العورة المغلظة وما قاربها من الفخذين إلى الركبتين، هذا شرط يبدأ به. فإن وجد غطى عورة العورة الثانية وهي المنكبان، هذا على سبيل الكمال كمال اللباس، فهو ليس شرطا لصحة الصلاة ولكنه من باب الجمال وأخذ الزينة، فهو على سبيل الكمال. فلو صلى أحد وقد كشف عاتقيه مع القدرة على تغطيتهما فلا حرج، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وإن كان يأثم على قول الراجح، وعلى قول الجمهور أنه لا يأثم ولكنه ترك الأفضل، لكن الأقرب أنه يأثم إذا كشف عاتقيه مع القدرة على التغطية، لأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأقل ما يكون من الزينة أن يغطي عاتقيه. يعني بعض الناس قد يصلي وهو محرم فيكون كاشفا لكتف الأيمن مطبعا، فينبه يقال له غط الكتفين عند الصلاة، ولو كان في أثناء الطواف كان يصلي تقام الصلاة وهو يطوف فيصلي ثم يكمل، نقول له غط المنكبين حتى تفرغ من الصلاة ثم أخرج المنكب الأيمن. أما إذا انتهى من الطواف فإنها السنة قد انتهى محلها، الاطباع سنة في الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف فإنه يغطي منكبيه إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف، لأن هذا ما يتعلق بعورة الرجل في الصلاة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان، يعني إنكار أنه ليس كل أحد يجد ثوبين، لو صلى بثوب واحد يستر البدن كله حصل المقصود ولو لم يكن عليه سراويل أو فنيلة أو ما شابه ذلك. يعني أحيانا الإنسان ما يجد إلا ثوبا واحدا فيلفه يضع على كتفيه ثم يلفه يضع على اليمين على اليسار ويسار اليمين ويصلي بهذا الثوب الواحد، ليس على تحته شيء، ليس تحته فنيلة ولا سراويل، لا بأس إذا كان الثوب هذا ساترا، إذا كان ساترا فلا بأس، أما إذا كان ثوبا خفيفا يشف البشرة فلا تصح الصلاة مع القدرة على ستر العورة. لكن الصلاة بثوبين أكمل، كون يصلي بسراويل وقميص أو سروال فنيلة وثوب هذا أكمل وأفضل، لكن لو صلى بثوب واحد وهو ساتر فلا حرج. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد، وفعله جابر رضي الله عنه من يبين الجواز مع وجود الثوب الثاني، لكن ثوب ساتر. اللي يصلي ببنطلون وإذا سجد خرج أسفل الظهر ما تحت السرة تبطل الصلاة. انكشاف العورة هذا فيه تفصيل، إذا كان كثيرا فإنها تبطل ولو كان الوقت قصيرا، إلا إذا كان قصيرا جدا وتداركه في الحال، يعني خرج عورة ستره في الحال، أما إذا سجد وأسفل الظهر مكشوف هذا كثير، هذا خط على عرض البدن وتحت السرة، فهذا عورة كثير يعني منطقة كبيرة وطال الوقت، لأنه قد يكون طوال السجود في جميع السجدات، فإذا كان لم يشعر به فقد يعذر بعدم علمه بانكشاف العورة، والأفضل يعيد الصلاة لأنه شرط من شروط الصلاة، والشرط إذا تخلف تخلف المشروط ولو كان لعذر فما لو انتقض وضوءه أو صلى وهو ناس لحدثه فإنه يعيد الصلاة، أحوط أن يعيد. فإذا كان المنكشف قليلا لا ليس فاحشا فالصلاة لا تبطل ولو طالت المدة، وإذا كان المنكشف فاحشا بطلت ولو قصرت المدة إلا إن ستره في الحال، يعني سيصلي بالإحرام وإذا سجد خرج نصف الفخذ حال النزول فيستر في الحال على تصح صلاته، وإن كان فاحشا كبيرا لكن ستره في الحال. أما إذا طال الوقت فإنها الصلاة تبطل الدوم جدا. الضيق ما يبطل الصلاة لكنه خلاف الأولى، الأفضل أن يصلي بلباس ساتر واسع فضاض، لكن الضيق العورة مستورة لكنه لا مرنة. لا اللبس الصماء هذا يرفعه مع الطرف أحد الجنبين ويضعه على العاتق فيبدو شقه مكشوفا، هذه التفسير الصحيح للصماء وهو الثابت عن أبي سعيد رضي الله عنه، يضع الثوب على عاتقيه يخالف بين طرفيه ثم يرفع أحد الجانبين يرفع الثوب أحد الجانبين حتى يضعه على العاتق فينكشف من ما تحت الكتف إلى أسفل القدم، كل هذا ظاهر منكشف، هذه الصماء على صح تفسير وثابت عن أبي سعيد رضي الله عنه. أما مجرد يضع الثوب على عاتقيه ويلفه يضع اليمين على اليسار ويسار على اليمين هذا ما في شيء، ونص الحديث فليخالف بين طرفيه هذا نص الحديث، أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابر رضي الله عنه أن يخالف بين الطرفين إذا كان واسعا. فالصماء غير هذا، الصماء كما سبق رفع الثوب من أحد الجانبين. وعن عامر ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعها. قال لأنه من رواية أشعث السمان وهو ضعيف. هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وأن المصلي إذا تعذر عليه أو عجز عن استقبال القبلة فإنه يسقط عنه، فاتقوا الله ما استطعت. ولو كان الحديث ضعيفا إذا كان الإنسان في البر ولا يعرف القبلة في غيم مثلا أو أنه لا يعرف الجهات، لا يعرف الاجتهاد في الليل مثلا، لا يعرف النجوم، ولو كان في غير غيم، أن بعض الناس لا يعرف النجوم ولا يستدل بها على الجهات فتشكل عليه القبلة، ليس في غيم لكنه ما يعرف وليس حوله أحد يسأل عن القبلة في البر، فصلى إلى أي جهة تيسرت نقول له صلي إلى أي جهة، لأنه ما يعرف القبلة وليس عنده يعني ترجيح أو غلبة ظن، لا الجهات سواء عنده، نقول صلي إلى أي جهة كانت وصلاتك صحيحة لأنك معذور، ولو تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ثم الجهة التي يقبل الله تعالى الصلاة إليها. وفسر وجه الله بالوجه الحقيقي، أن الله تعالى يجعل وجهه قبل وجه المصلي، فإذا توجه ولو إلى غير القبلة فالله سبحانه وتعالى سيضع وجهه تلقاء وجهه ويقبل صلاته لأنه معذور، فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز. ولا يجوز أن يأخر الصلاة إلى خروج الوقت من أجل أن يعرف القبلة، وليس عليه إعادة لأنه اتق الله ما استطاع، ما يعرف التحري وليس عنده أحد يرشده وليس حوله قرى فيها مساجد ينظر للمحاريب، فإذا عجز فإنه يصلي وهو معذور. لكن إن كان حوله أحد من الناس سأله، بعض الناس يكشف البر حوله ناس هنا وهناك فيجب عليه أن يسأل، يذهب إلى هؤلاء يسألهم عن القبلة، وإذا كان في قرية يذهب إلى المساجد وينظر إلى المحراب يستدل به على القبلة، فلا يجوز أن يصلي مع وجود الناس أو وجود المساجد التي يستدل بها على القبلة. أما إذا لم يكن حوله أحد ولو أخر الصلاة خرج الوقت فإنه يصلي على حسب استطاعته، وإذا عرف أنه أخطأ ولو في الوقت، يعني صلى ليس حوله أحد واجتهد وصلى إلى أو ما لا يحسن اجتهد صلى إلى قبلة، ثم بعد الصلاة جاءه شخص مر به وقال أنت صليت خطأ، هل يعيد أم لا؟ في نفس الوقت يقول لا يعيد، لأن القاعدة أن من فعل العبادة كما أمر فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن الله تبارك وتعالى لم يوجب العبادة على المكلف مرتين بدون تقصير منه. طيب لو جاء أحد في الصلاة قال له القبلة عن يمينك أو خلفك أو عن يسارك، ماذا يفعل؟ يستدير وهو في الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا بعد أن غيرت القبلة، جاء شخص أخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة. إذا نقول ولو كان الحديث ضعيفا من أخطأ القبلة بدون تفريط فلا حرج عليه، صلاته صحيحة لأنه معذور، فاتقوا الله ما استطعت. لا نعرف من ضعيف حديث كثيرة. إذا أهمل يعيد، إذا أهمل يعيد، بعض الناس يقع في نفسه أن القبلة إلى هذه الجهة بدون اجتهاد، بدون اجتهاد يعني وقع في نفسه أن القبلة هكذا وصلى، ثم تبين له في نفس المدينة تبين له أنه أخطأ، هنا يعيد لأنه لم يسأل ولم يجتهد. إيش ما يجتهد؟ لكن لو كان يعرف الشمس ويعرف النجوم ولو كان في البلد فلا بأس أن يجتهد، كان في ضاحية أو في طرف البلد والمساجد ليست بعيدة، لكنه نظر في النجوم يعرف أن سهيل من جهة كذا، وأنه إذا رأى النجم الفلاني عرف هذا الشمال هذا الجنوب هذا الغرب هذا الشرق، وأنه شرق مكة والقبلة غرب، إذا كان يعرف يجتهد فإنه يجوز له الاجتهاد على القول الراجح ولو كان في البلد. أما إذا كان ليس من الاجتهاد ولم يسأل مع وجود الناس فإن أصاب فصلاته صحيحة وإن أخطأ فعليه الإعادة. ولو خرج الوقت يعيد، ولو خرج مثل ما صلى بغير طهارة ثم تذكر فإنه يعيد. نفس المرعى الرجل ليس فيه نص، تغطية الرأس ليس فيها دليل يعني النص، لكن فيه عمومات، خذوا زينتكم، فعلى حسب حال الناس إذا كانوا يرون أن تغطية الرأس أن من الجمال وكمال الزينة فالأفضل أن يغطي رأسه، لأن الله تعالى أمره بأخذ الزينة. وإن كان في بلد لا يرون تغطية الرأس من الزينة فإنه لا يشرع له تغطية الرأس، على حسب حال الناس، لأن الأمر بأخذ الزينة، أما الرأس من حيث هو لم يرد فيه شيء خاص. ثم قال عن أبي هريرة، ولا نقف على حبيب هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والعباد الكريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.